الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين. لنتابع: العراق يسعى إلى إغلاق ملف الصحوات وتوفير درجات وظيفية لعناصرها، إشراك الكلاب البوليسية في واجبات الدهم والتفتيش والكشف عن المتفجرات. أيضا تتابعونا قبل نهاية الساعة حلقة من برنامج مبعدين، يستضيف اليوم الشاعر فلاح الدراجي، الشاعر الغنائي والكاتب زهير الدجيلي. سيدتي وسادتي، يسعى العراق لإلغاء القرارات التي تلزمه دفع التعويضات إلى دولة الكويت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقد طلب العراق من الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون تأييد طلبه بخفض أو حتى إلغاء التعويضات حتى يتسنى استخدام الأموال في الاستثمارات داخل العراق. هذا الطلب لقى تأييد مبعوث بريطانيا بالأمم المتحدة. قضية التعويضات كانت السبب في تدهور العلاقات العراقية الكويتية، ولساس العراقيين مواقف مختلفة إزاء حل هذه القضية. محمد كريم لديه المزيد من التفاصيل.
يرى عدد غير قليل من المراقبين أن موقف الكويت من قضية تعويضات غزو العراق له العام 1990 قد شهد مؤخرا تغيرا واضحا، سيما بعد زيارة أمير دولة الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ففي الوقت الذي جاءت فيه التصريحات الرسمية الكويتية داعمة لسعي العراق للخروج من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أشارت تقارير صحفية إلى نوايا كويتية جعل ذلك الدعم مشروطا بتوقيع اتفاق يلزم العراق بدفع ما بقي من تعويضات. إذاعة العراق الحر حاولت استطلاع رأي الحكومة العراقية إزاء هذا الأمر، فجاء الرد على لسان مدير المركز الإعلامي التابع لرئاسة الحكومة علي الموسوي الذي علق قائلا:
موقف الحكومة العراقية بالحقيقة هو تحقيق مصلحة الشعب العراقي وتحقيق مصلحة الشعب العربي، بالتأكيد أنه يجب أن لا يكون على حساب أموال وثروة العراق، وكذلك أيضا يجب أن يكون بعلاقات جيدة ومتينة مع كافة الدول. هذا المبدئين الأساسيين، كل الأمور قابلة للحل. موضوع التعويضات قابلة للبحث وستكون موضوع بحث في القريب العاجل بين البلدين للتوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول ما إذا كانت الحكومة العراقية قد تسلمت مسودة الاتفاق سالف الذكر، أجاب الموسوي قائلا:
الحقيقة لا أستطيع أن أؤكد هذا الموضوع.
البرلمان العراقي تساءل وعلى لسان مقرر لجنة العلاقات الخارجية فيه مثل الألوسي عن ما يدفع العراق للاستمرار بدفع تعويضات غزوه للكويت، في حين لا تدفع الكويت تعويضات عما وصفه بالتطهير العرقي الذي مارسته في ذات الحقبة الزمنية بحق آلاف العراقيين.
إذا كان الاعتراف في الحدود فنحن نعترف بهذه الحدود وكل الحدود الدولية، أما إذا كان الاعتراف بقتل الشعب العراقي فلا الحكومة العراقية ولا الحكومة الكويتية ولا الرئيس أوباما قادر على فرض هذا الأمر على العراق. ثم هناك أمر حيوي أساسي، هجر من الكويت أكثر من 100,000 مواطن من البدون فقط لكونهم عراقيين، وصدرت الأموال لهؤلاء العراقيين في الكويت. هذه سياسة تطهير عرقي لحق البشرية، وبالتالي نحن نطالب بتعويضات تفوق ما يسمى بالتعويضات الكويتية التي أخذت العراق أكثر من نظام لا يمثل الشعب العراقي.
من جهته يوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد الدكتور حميد فاضل أن إصرار الكويت على استحصال ما تبقى من تعويضات إنما يتأتى من أسباب سياسية.
سببين أساسيين، السبب الأول للأسف الكويت أصبحت جزء من مشروع عربي قادته بعض الدول الكبرى، اتخذ طابعا طائفيا قوميا تجاه الوضع في العراق، وللأسف الكويت أيضا دخلت في هذا المشروع نظرا إلى العراق باعتبار أصبحت هناك قوة ذات توجه مختلف عن التوجه العربي، وبالتالي وقفت موقفا سلبيا. السبب الثاني، هناك هواجس وهناك قلق وهناك عدم ثقة تلازم السياسة الكويتية والإدارة الكويتية من العراق.
في الوقت ذاته يوضح فاضل الإجراءات الواجب على الحكومة العراقية اتباعها في الوضع الحالي.
الحوار المباشر هو أفضل الطرق، هذا ابتداء. الأمر الثاني أن الدولتين ترتبط بعلاقات استراتيجية وعلاقات تحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يمكن العراق أن يستخدم ذلك وسيلة للضغط على دولة الكويت فيما يتعلق بمعالجة موضوع التعويضات. الأمر الثالث أن هذه التعويضات فرضت في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. أعتقد الأمم المتحدة سيكون لها دور كبير إذا كانت هناك قليل من الجهد لإقناع الأمم المتحدة بأن العراق فعلا متضرر وأن هذه التعويضات متعسفة وأنها فرضت على نظام كان يستحقها.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، في إطار برامجها التطويرية أنهت مديرية مكافحة المتفجرات استعداداتها لاستقبال الكلاب البوليسية بهدف إشراكها في دهم الأهداف المشبوهة وعمليات الكشف عن المتفجرات. مسؤولون في قسم إبطال المتفجرات في قيادة الشرطة العراقية يطالبون وزارة الداخلية بمضاعفة أعداد الكلاب البوليسية لتوسيع نطاق استخدامها في حماية الآثار والمطارات والسفارات. سعد كامل، مراسل إذاعة العراق الحر، لديه المزيد من التفاصيل.
من بين الإجراءات والتدابير التي اتخذتها قوات الأمن العراقية في الآونة الأخيرة للحد من تهديدات السيارات المفخخة والأحزمة والعبوات الناسفة التي ما زالت تلتهم أرواح الأبرياء، الاستعانة بقدرات وإمكانيات فصائل شرسة ذكية من الكلاب التي تعرف بالبوليسية والتي سيعول عليها في القادم من الأيام في ملاحقة المواد المتفجرة وتحديد أماكنها. بحسب ضابط قسم الكلاب البوليسية المستحدث مؤخرا في مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لقيادة الشرطة الاتحادية النقيب هيثم ثامر،
قسم للكلاب البوليسية في داخل مديرية مكافحة المتفجرات ما كان موجود أصلا القسم، بس على شكل ورق يعني من ضمن الهيكل كان موجود، يجب أن نفتح هذا القسم. تم إنشاء مكان لإيواء الكلاب البوليسية بشكل متطور، تم استخدام كادر متطور ومدرب على الكلاب البوليسية، كانوا يعملون يعني مختلف المكانات، منها شركة رامكو يعني شركة أمنية، اختبرناهم بالمديرية الكلاب البوليسية في الوزارة. نحن هسه بانتظار استلام الكلاب البوليسية حتى شنو نبدأ بعملنا، نكشف على العبوات الناسفة اللي موجودة بالشارع نقدر نداهم بها أي مكان.
وحال دخول الكلاب البوليسية لأقفاصها التي جهزت في مديرية مكافحة المتفجرات في قيادة الشرطة الاتحادية، ستبدأ خطوة إشراكها في واجبات دهم الأهداف المشبوهة والكشف عن المتفجرات بحسب مدير العمليات في تلك الدائرة المقدم حسام عباس.
بعد ما تصلنا الأوامر من قيادة الشرطة الاتحادية وإحنا واضعين في برنامج العمليات مالتنا، الكلاب البوليسية ندخلها في مهامنا المستقبلية إن شاء الله بالواجبات، يعني نخليها تشترك بعملية المداهمة والكشف على العبوات الناسفة، الكشف على المخدرات وحسب نوع الواجب. يعني
تعتقدون ستكون موفقة هذه الفرق؟
أكيد، لأن إحنا جربناها بشكل عملي يعني كانت ممتازة، درجة النجاح مالتها أنطيها 98% تقريبا.
ومن خلال ما تراكمت لديهم من خبرة ودراية، توقع عدد من المدربين الذين التحقوا مؤخرا بقسم الكلاب البوليسية في قيادة الشرطة الاتحادية أن تخطف تلك الحيوانات الذكية الأضواء في كشفها عن المواد المدربة عليها ومن بينها المتفجرات.
متدربين على أقل مستوى يعني شغل 4 أو 5 سنين يعني على المفخخة أو الباترول، يعني يسموها أقسام EDD MDD باترول ألغام. عندك متفجرات يعني سيارات، أشخاص، حقائب، بناية من الخارج، بناية من الداخل، مناطق مفتوحة.
شلون كانت نتيجة الواجب اللي يخرج به كلب بوليسي؟
100% يعني ما ارجع من يعني ايه يعني شيكيا واثق من نفسي يعني ما ارجع لا ما اكون الجيكيا وبالتاكيد بالمكان المعين اللي يجيب لك اياه اني.
ومع ما ستوفرها من سرعة ودقة في الكشف عن المواد المتفجرة، يلفت مدير مكافحة المتفجرات في قيادة الشرطة الاتحادية العقيد فارس عبد الحميد إلا أن خطوة الاعتماد على الكلاب البوليسية جاءت متأخرة.
طبعا هو قسم مهم جدا، جزء مكمل من الأجهزة اللي نملكها، تأخير هذا يعود للوزارة، الكتاب جانب متأخر تقريبا، المفروض كان هاي بداية التشكيل الحكومة توفر لنا هاي الأقسام تفتحها.
كم كلب بوليسي تنتظرون أن يقدم إلى هذه الدائرة؟
7، وصار لنا حوالي أكثر من 8 أشهر ننتظر وعود تجهيزنا بهذه الكلاب.
وبما يتلائم مع حجم الواجبات والمهام الأمنية الموكلة إليهم، يطالب مسؤول قسم إبطال المتفجرات في قيادة الشرطة الاتحادية الملازم الأول حسن هادي بمضاعفة مضاعفة حصتهم من الكلاب البوليسية.
المعمول عندنا كملاك عام 120 كلب بوليسي، لأن عندنا احنا محافظات كربلاء والكوت والموصل علينا والأنبار علينا، ومهام جديدة، آثار، سفارات، كلها تابعة للشرطة الاتحادية، ولازم احنا كمديرية متخصصة للشرطة الاتحادية لازم احنا نزود كل قسم وكل مديرية وكل لواء وكل فوج، لازم نزود أول البنايات والأماكن المقدسة والواجبات الخاصة، لازم احنا نزودهم بهاي الأعداد مال الكلاب البوليسية.
كل هذه ممكن أن تدبرها بسبعة كلاب؟
لا يمكن.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هالوردة للمحبوب أهديها يقبلها مني ويحتفظ بيها، هالوردة للمحبوب أهديها يقبلها مني ويحتفظ بيها، ما ريد للعادل يراويها، ما ريد للعادل يراويها، خلي عدولي بالألم وحده من عطر لبخدة، من عطر لبخدة يا عمري عطر لبخدة.
عندي هدية للولف وردة تتكار من عندي تضل عندك، عندي هدية للولف وردة تتكار من عندي تضل عندك،
نورات عني روح وردة صغرامي تفوح،
نورات عني روح وردة صغرامي تفوح،
من عطر لبخدة،
من عطر لبخدة
يا عمري
عطر لبخدة،
يقبل هديتي وخلي يهجرني، خلي مرتاح ولا يذكرني، يقبل هديتي وخلي يهجرني، خلي مرتاح ولا يذكرني، أنا اللي إلي الله يدبرني، أنا اللي إلي الله يدبرني، صبرني على الهجران من بعده، من عطر لبخدة، من عطر لبخدة يا عمري عطر لبخدة.
عندي هدية للولف وردة تذكار من عندي تضل عندك، عندي هدية للولف وردة تذكار من عندي تضل عندك،
نورات عني روح وردة غرامي تفوح،
نورات عني روح وردة غرامي تفوح،
من عطر لبخدة،
من عطر لبخدة
يا عمري
عطر لبخدة،
مقصودي هالوردة تظل تذكر يشمها وتشمها ليل نهار، مقصودي هالوردة تظل تذكر يشمها وتشمها ليل نهار، أدري بحبيبي يقطع الأخبار، أدري بحبيبي يقطع الأخبار، ينسى ودادي وينسى كل عهدة، من عطر لبخدة، من عطر لبخدة يا عمري عطر لبخدة.
عندي هدية للولف وردة تذكار من عندي تضل عندك، عندي هدية للولف وردة تذكار من عندي تضل عندك،
غرامي تطوح.
لا لا تعني روح وردت غرامي تطوح.
من عطر للخزة
من عطر للخزة
يا عمري
عطر للخزة.
مستمعين الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل معا إلى بعقوبة، حيث تباينت آراء المواطنين إزاء الحكم الذي صدر مؤخرا عن محكمة أحداث محافظة ديالى بسجن الانتحارية راني إبراهيم لمدة 7 سنوات ونصف على خلفية محاولة تنفيذها هجوم انتحاري العام الماضي. مراسل إذاعة العراق الحر سامي عياش التقى بمحامي رانيا وبباحثة اجتماعية كانت قد التقت بالشابة الصغيرة، والتي أكدت أن الانتحارية رانيا هي ضحية ظروف اجتماعية قاسية وجدت فيها نفسها. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
7 سنوات ونصف الحكم الصادر من محكمة أحداث ديالى بحق الانتحارية رانيا إبراهيم مطلق العنبقي، والتي ألقي القبض عليها في 25 أغسطس 2008، والتي كانت تروم تفجير نفسها وسط معقوبة. القاضي عبد الرزاق ناظم شكر، والذي تلى الحكم الصادر بحقها وفق أحكام الأحداث كونها لم تكمل 18، والذي رفض الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام. انتدبت المحكمة المحامي مكي خضير العنبقي للدفاع عن المتهمة، والذي بين أنه دافع عن موكلته كونها صغيرة السن وكانت تحت تأثير مواد مخدرة.
انتدبتني محكمة الأحداث في ديالى عن المتهمة راني إبراهيم مجيد في القضية المرقمة 352/2009، وعند بدء إجراءات المحكمة استمعت المحكمة إلى الشاهد الأول مقدم شرطة، والشاهد الثاني شرطي، والشاهد الثالث منتسف في الصحوة، ذولا هم اللي لزموها يعني. وبعدها تلت المحكمة صيغة التهمة الموجهة إلى موكلتي، واستمعت إلى أقوال المدعي العام لداره طالبة إنزال أشد العقوبات لكونها اعترفت بجريمتها، وقد أقرت المتهمة وقالت بأنها مظلومة، وتقول يعني تحت التخدير مخدريها، يعني تقول ما حسيت كل شيء، حتى تقول من أخذتني يا أم فاطمة للسوق، تقول تيهتني بالسوق.
كيف دافعتم عن رانيا؟
قدمت لائحة للمحكمة، طلبت الرأفة والرحمة لموكلتي لكونها شابة في مقتبل العمر وأنها مضغوط عليها وتحت تأثير مواد مخدر.
الباحثة الاجتماعية باسمة مزهر، والتي التقت برانيا وأعدت دراسة حول شخصيتها، بينت أنها تعاني من مشاكل نفسية وأسرية دفعت بها إلى اللجوء إلى الانتحار.
أجريت بحث اجتماعي معها ووجد بأنها إنسانة غير متوازنة، تعيش حياة غير مستقرة ضمن عائلة مفككة، الأب مقتول، فقط تعيش هي وأمها وأخوة صغار، متزوجة بسن مبكرة جدا من إنسان ينتمي للقاعدة، سخرها لهالموضوع هذا، هو تحت ضغط وإجبار من زوجها، وأعتقد كانت مخدرة من خلال إجراء البحث الاجتماعي معها، يعني تبين لي أنه هي ناولوها مادة مخدرة من أجل القيام بهذا الفعل. فهي في اللحظات الأخيرة كانت تريد تسلم نفسها
حسب
الأقوال اللي ذكرت لي إياها، فارتبكت يعني وقتها، وفعلا يعني تم القبض عليها.
آراء المواطنون توزعت بين الرضا بقرار المحكمة وبين الرفض الشديد، مطالبين بإنزال أشد العقوبات بحق الانتحاريات.
حقيقة هاي مسألة النساء الانتحاريات هي سببها هو إحرازات البطالة وعدم الثقافة بين المجتمع، نرجو أنه الاهتمام خاصة في النساء، إيجاد مدارس محل أموية أيضا لها تأثير كبير. قرار عادل والله أكيد قرار عادل. نعم
هي انتحارية بعد يا أخي، مو انتحارية هشتري تسوي لا تموت الناس حتى لهم جندية مو تقتل البشر من البراه، مو القاضي حكمها 7 سنوات زين، هي الموتة بس 7 أشخاص، يعني هذا ذنب العراقي؟ هذا مصيره؟
وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية فإن عدد الضحايا الذين قضوا بفعل الانتحاريات خلال العام 2008 356 بين شهيد وجريح، حيث كان عدد الانتحاريات 16 انتحارية. سامي عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. الجفاف وشحة المياه أثرت سلبا على إنتاج التمور وجودتها في العراق، كما شهدت أسعار الرطب هذا العام ارتفاعا كبيرا. وزارة الزراعة كانت أعلنت مطلع الشهر الجاري أن اللجنة العليا للمبادرة الزراعية اقترحت آلية جديدة للارتقاء بواقع التمور في العراق، وذلك عن طريق تشجيع المنتجين على تصدير التمور وتصنيعها. للتعرف على وقع التمور في محافظة ذقار التي تشتهر بأنواع مختلفة من الرطب. دعونا نتابع هذا التقرير من مهدي الحسناوي مراسل إذاعة العراق الحر في الناصرية.
يعد العراق من أهم البلدان المصدرة للتمور، إلا أن مشكلة الجفاف أثرت كثيرا على إنتاج التمور في هذا البلد، ويعتبر شهري تموز وآب من كل عام الأشهر الملائمة لجني محصول الرطب بأنواعه الخضراوي والخستاوي والبريم والبربن والحابسي والزهدي، إلا أن هذا التمر انخفضت نسبته خلال هذا العام إلى مستويات متدنية. البعض من الفلاحين عللوا انخفاض نسبة محصول الرطب بسبب الجفاف والإهمال من قبل القائمين على وزارة الزراعة، كما يقول الفلاح حسان محمد علي.
أول شيء نخل لا ماي زين، كله الرطب مغبر، تراب لا علاج يطلعون يداونه، ما يعني النخل كلش تعبان عندنا سنة، حمله مو شيء ذاك الحمل، هاي النخل يراد ماي، إذا ما يشبع ماي ماكو كل فائدة.
زين أنتم السنة تسويقكم للرطب مثل العام الماضي أم يختلف؟
لا يختلف، السنة يختلف هواي يختلف، العام الماضي رطبته زينة، ماي يحصل، سنة ماكو ماي، عندنا جفاف الماي.
البعض من المواطنين شكوا من ارتفاع أسعار الرطب خلال هذا العام بسبب قلة منتوج هذا المحصول الزراعي، كما يرى علي كاظم وجميل من أحتر.
والله الرطب السنة حقيقة قليل جدا وشحيح، تبغى يكون شحيح هاي وعدة. اثنين حتى نوعيته من تاكله مو ما تحس رطب أهلنا مال قبل.
جل أسعار الرطب خلال هذا العام يختلف عن العام الماضي؟
طبعا هو يختلف، يعني رطب اول ما نزل نزل ب10,000 حقيقه، عندنا هنا بالناصريه نزل، احنا اهل رطب نزل عندنا ب10,000، قل صار ب5، الان صار ب3.
المواطن من الدخل المحدود يشتري هذا الرطب؟
والله يشتري ربع كيلو نص كيلو على قد اليوم، ربع كيلو انا شاهدت ناس يشتري ربع كيلو نص كيلو في مدينه الناصريه ام رطب يشتري ربع كيلو رطب.
ونلتقي بالمواطن، بالنسبه للرطب السنه يعني انواعه نفس العام الماضي ام هناك لربما نوعيه رديئه في السوق، نوعيه غاليه الثمن المواطن ما يقدر يشتريها؟
يعني تفتر السوق ما تلقى لك نوعيه الرطب قبل تشوف نوعيه جيده، الخضراوي ماكو، يعني تلقى مجرد خلالات وغاليه، يعني ما ادري شلون. يعني
أصحاب المحلات والبائعين لمحصول الرطب أكدوا على ارتفاع أسعار الرطب خلال هذا العام وعدم جودته مقارنة بالأعوام الماضية، كما يقول البائع أحمد محمد علي.
الرطب السنة كلش مو زين، ونوعيات رديئة يعني بسبب احتمال الماء. يعني
زين أنتم هذا الرطب اللي بيش تبيعونه بيش الكيلو، إقبال المواطن على الرطب السنة يختلف عن العام الماضي؟
طبعا اخبار يختلف، يعني الرطب السنة كلش مو زين.
شنو السبب؟
السبب يعني اول مرة الماء.
ولمحصول الرطب نكهة طيبة وله فوائد متعددة للإنسان، بل وذكر في الأحاديث النبوية والسور القرآنية، كما يقول مدرس القرآن الكريم أبو جمال.
الرطب من ثمار الجنة، ذكره الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. الرطب له فوائد كثيرة، ومنها توجد فيه كمية كبيرة من السكريات، وهذا يحرر الطاقة لدى الإنسان وخصوصا الأطفال.
المرشد الزراعي سعد مدلول الناصري علل انخفاض نسبة الرطب خلال هذا العام لعدة أسباب.
السبب الأكيد الرئيسي برداءة الرطب هو المياه وجفاف المياه وعدم وجود المياه بسبب جفاف النهر، نهر الفرات اللي هو يطل على محافظة الناصرية وسوق الشيوخ بالخصوص، وأيضا الأمطار في هذه السنة لا توجد أمطار، فحتى لو كانت مثلا أكو توجه من الزراعة وزارة الزراعة نحو التمور، وصحيح يعني ما كان هناك توجه بالشكل المطلوب، ولكن هو لم يكن السبب الرئيسي في رداءة التمر وفي عدم وجوده كما في كل سنة وفي كل عام في هذه المناطق التي تعود أهلها أن تكون بالمستوى المطلوب من ناحية التمور الجيدة، ولكن في هذه السنة لم تعجب أصحابها ولم تعجب زبائنهم.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا رب كنت ما انقضي.
لنا جيتنا 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 بابا يولداش اولاي جلنا جيدنا 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 بابا يولداش اولاي بادسي güzel kardeş olaydım bacısı güzel kardeş olaydım kalk gidek çayhanaya meyhanaya çayhana hanaya baba gönlüme gülensin yarın hakkın divanında 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 doğru da söylensin
الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة الهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان
هذه إذاعة العراق الحرة من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع إنفاق أكثر من 300 مليار دينار على مشاريع خدمية في بغداد خلال 3 أشهر وقبل نهاية الساعة نبقى مع فلاح الدراجي وبرنامج مبعدين حيث يستضيف اليوم الشاعر الغنائي والكاتب زهير الدجيلي مستمعين الكرام فيما تسعى الحكومة العراقية إلى حسم ملف الصحوات قبل نهاية هذا العام من خلال دمج هذه التشكيلات ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية أكد بعض قادة الصحوات وجود تلكؤ من قبل الحكومة في إنهاء ملف الصحوات فيما أشار أعضاء في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي إلى استحالة تنسيب جميع عناصر الصحوات في المؤسسات الحكومية تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد
مع إعلان الحكومة التوجه نحو حل ملف الصحوات وإنهائه مطلع العام المقبل، أكد بعض قادة الصحوات وجود تباطؤ كبير في استكمال الإجراءات الضرورية لضم الصحوات إلى الأشغال المدنية والأمنية، إلى جانب ظهور اختلاف في الأرقام التي تعلنها بعض المصادر الحكومية مقارنة بما هو موجود على أرض الواقع، حيث يقول رئيس صحوة الدورة أياد الأشوري لإذاعة العراق الحر:
لحد الآن الصحوات تراوح في مكان أكو، نعم 20% انضموا إلى القوات الأمنية، لكن الباقين لحد الآن يعني حتى قسم منهم رواتب لم يسلموا لحد الآن.
أعضاء في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية استبعدوا إنهاء ملف الصحوات مطلع العام المقبل نتيجة لوجود بعض المشاكل والمعوقات التي تقف أمام اللجان التي شكلت لهذا الغرض بين مجلس النواب ومجلس رئاسة الجمهورية، ومنها مشكلة عدم تطابق الأرقام بين قاعدة البيانات وأرض الواقع، كما أكد عضو اللجنة فرياد راوندوزي لإذاعة العراق الحر:
هناك أشكاليات لأن العدد المرفوع إلى رئاسة الوزراء مكتب القائد العام لا يتطابق مع العدد الحقيقي على الأرض، ولذلك يتم تدقيق هذا العدد وفرز الأسماء الغير الحقيقية، وبالتالي مع هذا فإن إعطاء الرواتب مستمرة، ولكن عملية إنهاء ملف الصحوات ليس بموضوع حين ويحتاج إلى وقت طويل، وأيضا يحتاج إلى إعادة تأهيل هؤلاء ودمجهم، وطبعا هذا لا يتم بليلة وضحاها، النهاية العام هذا لا يمكن أن ينتهي، لا يمكن أن يتم دمج آلاف من الصحوات في مؤسسات الدولة وهناك قرار بعدم تعيين، لا يمكن تعيين هؤلاء الناس عشوائيا من دون توثيق ملفاتهم وكذلك درجاتهم العلمية وأيضا الدراسية وإلى آخره.
فيما أوضح المستشار السياسي لرئاسة الوزراء صادق الركابي أن الحكومة ستعمل على تحويل أفراد الصحوات إلى الوزارات ليكونوا ضمن مؤسسات الدولة الفاعلة، وسيغلق هذا الملف نهاية العام الجاري.
صحوات رواتبهم أوردي يعني allocated يعني موجودة، بدل ما هم قاعدين بالبيت ياخذوا الراتب يصيرون جزء من مؤسسات الدولة، بالكهرباء بالنفط بالصناعة، الوزارات إذا تريد تشكو أنه أنا ما عندي ميزانية نقول لهم لا لا أنت لا تخافون، رواتبهم من عندنا من الدولة، هي أوردي رواتبهم محجوزة في ميزانية وموافق عليها من كل موضوع، ويبدون يشتغلون بمؤسسات الدولة سواء كان مؤسسات المدنية أو العسكرية.
وخصصت الحكومة العراقية مطلع شهر تموز موازنة ثابتة للصحوات تكفي لصرف رواتبهم حتى نهاية السنة الجارية، وهي المدة المحددة لإكمال ضم الصحوات إلى الوظائف الحكومية والقوات الأمنية. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، استعرض محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب لقائه المرجع الديني علي السيستاني في مدينة النجف، استعرض المشاريع الخدمية التي أنجزتها المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشددا على قدرة القوات العراقية على مسك الملف الأمني رغم الخروقات الأمنية، ومشيرا في الوقت نفسه إلى قرار الحكومة رفع الحواجز الكونكريتية من كافة الشوارع والساحات في العاصمة بغداد. أيسر الياسري وافانا بالمتابعة التالية من النجف.
أكد محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق أنه تم إنفاق أكثر من 300 مليار دينار عراقي على مشاريع خدمية في العاصمة بغداد خلال ثلاثة أشهر، أكثرها مشاريع إكساء طرق وتصفيف مياه وتأهيل مؤسسات حكومية، هذا فضلا عن تأكيده قرب الإعلان عن بناء ثلاث مستشفيات في بغداد و144 مدرسة في مناطق مختلفة. جاء ذلك خلال زيارته إلى مدينة النجف، التقى خلالها المرجع الديني السيد علي السيستاني ليعرض عليه منجزات الإدارة المدنية لمحافظة بغداد بعد الانتخابات المحلية.
يعني نقدر أن نقول أنه خلال 100 يوم قدمنا العديد من المشاريع التي فعلا أنجزت، استطعنا تسريع إنجاز المشاريع بمعدل واضح، وإن شاء الله سنصدر بذلك تقريرا واضحا. لدينا مئات المشاريع في بغداد بشر بها منذ عام 2007 و2008، ونحن خلال هذه الفترة أنفقنا خلال هذه الثلاثة أشهر أكثر من 300 مليار دينار عراقي على هذه المشاريع، بعضها مشاريع إكساء، بعضها مشاريع مجاري، بعضها مشاريع مصافي مياه ومحطات مياه، بعضها مشاريع كهرباء لكثير من القرى، مدارس وصيانة وجامعات وكلية الخوارزمي نقوم بإنشائها، إنشاء 12 مجمع سكني للأطباء داخل المستشفيات لدينا الآن في بغداد، كذلك لدينا مشروع بيوت واطئة الكلفة، إضافة إلى أنه سنعلن إن شاء الله عن قريب عن بناء 3 مستشفيات جديدة في بغداد في البياع والنهروان والشعب، ويمكن أن تضاف لها التاجي أيضا مستشفى.
المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بغداد عقب انتهاء الزيارة في مبنى محافظة النجف نفى فيه تدهور الوضع الأمني في العاصمة بغداد رغم وجود بعض الخروقات الأمنية، مشيرا إلى أن المحافظة طلبت من الوزارات رفع الحواجز الكونكريتية خلال مدة أقصاها لا تتجاوز 40 يوما، وذلك لتقليل الزخم الحاصل في الطرقات العامة، فضلا عن قرب الإعلان بفتح طرق رئيسية جديدة تخترق المنطقة الخضراء.
يعني نحن في الاجتماعات الأمنية لا نعتقد أن هناك تدهور فعلا كما هناك، نعم خروقات. نحن في يوم أمس كنت في اجتماع في مكتب القائد العام، وكان اجتماع حضر ممثلو كل الوزارات الأمنية والخدمية، قررنا في هذا الاجتماع إزالة جميع الحواجز الكونكريتية من الوزارات وفتح الشوارع، وناقشنا يمكن أكثر من ساعة ونصف فتح الشارع الموصل ما بين ساحة دمشق مخترقا المنطقة الخضراء إلى الجسر المعلق، فلو كان هناك تدهور أمني لما اتخذنا مثل هذا القرار. أعتقد هذه القرارات تؤكد مقدرة القوات الأمنية العراقية على مسك الملف الأمني، وكذلك تحقيق هذا الأمن الذي حققته خطة فرض القانون في بغداد لحد الآن.
من جانبه أكد محافظ النجف عدنان الزرفي أن أهم المحاور التي تم مناقشتها بين المحافظتين هي إعادة النظر في كيفية التعامل بين الوزارات والمحافظات، هذا فضلا عن مناقشة تبادل المعلومات التي تتعلق بالملف الأمني.
تم تداول فيما بيننا حول عدة مواضيع، أهمها هو كيفية إعادة النظر في العلاقة بين الوزارات وبين المحافظات على ضوء قانون مجالس المحافظات 21. هنالك الكثير من العقبات والمشاكل التي تسببها الوزارات إلى المحافظات، هذه العلاقة غير منتظمة تحتاج إلى إعادة النظر وبحاجة إلى تعليمات جديدة تصدر من الوزارات تنظم هذه العلاقة. هذا كان محور الحديث مع الأخ المحافظ، وهنالك أيضا مواضيع متعددة تتعلق بالأمن وتبادل المعلومات بين محافظة بغداد والنجف الأشرف.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
آني مو بس حب حبك، آني ميت شوق بيك، واللي ينبض في ضلوعي هذا قلبي بين يديك. احس من متواني حبيبي تتركني حرام.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الشاعر فالح الدراجي الجزء الأول من مقابلة أجراها مع الشاعر الغنائي والكاتب زهير الدجيلي، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج مبعدين، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين. مو بعيدين، مو بعيدين، مو بعيدين. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبتي المستمعين، الحديث مع الأستاذ زهير الدجيلي حديث ذو نكهة خاصة وطعم خاص. أولا لأن اسم البرنامج مو بعيدين هو واحد من مقاطع الأغنية العراقية الفذة يا طيور الطائرة التي كتبها زهير الدجيلي، وكأنه يعلم أن ثمة طيور أو ملايين الطيور العراقية ستغادر وتحلق بعيدا في فضاءات الكون. والحديث مع زهير الدجيلي يعني الحديث عن نصف قرن، نصف قرن من الشعر والغناء والصحافة والدراما والإنترنت، ناهيك عن خدمته الإجبارية في نقرة السلمان كسجين سياسي لم يغادرها إلا بعد ثورة 14 من تموز 58. فهل تكفي حلقة واحدة مع اسم بحجم زهير الدجيلي؟ يقين أنها لا تكفي. مرحبا أستاذنا ومبدعنا الكبير الأستاذ زهير الدجيلي.
شكرا أستاذ فالح، هذه المقدمة يعني هذا مثل ما يقول كرم من عندكم لي، يعني هذا شرف عظيم. وأنا طبعا إعلاميا أتابع البرنامج ومواكبة من زمان يعني، ومو بعيدين القمر حط في قربهم.
الله أستاذ زهير، ما أعرف من أين نبدأ معك، يعني ما أدري، من نقرة السلمان، من الطيور الطائرة، من مجلة إذاعة التلفزيون، من افتح يا سمسم، من موقع الجيران، من الإذاعة الوطنية المعارضة اللي كنت أحد أعمدتها في سنوات النضال والدكتاتورية، ما أعرف منين نبدو ياك يعني. فأنا قلت أفتح النوافذ لك وأنت تغرد براحتك يعني.
يعني هذه البداية بداية الأغنية خلينا نقول يعني الأغنية العراقية اللي كانت تحلق في سماعات كثيرة، سماعات الحب، سماعات الوطن، سماعات العلاقات والرفقة الطيبة، سماعات المجتمع العراقي وعتاباته وإلفته ورفقته. هذه الأغنية اللي كانت بألوان المحبة، بألوان العشق للوطن، اللي كانت ترسم الحبيبة بملامح الوطن وترسم الحب بعلاقات الوطن والشعب العراقي. كلها هذه الأغنية راحت يعني، هذا هم واحد يقوله، ما بقت إلا قصائد بعض الشعراء الأفذاذ اللي هم البقية الباقية من ذخيرة الأدب الشعبي والأغنية العراقية، أمثالكم وأمثال عريان وأمثال ناظم السماوي وأمثال شعراء آخرين لا يزال يعني الذاكرة لازم تسعفني على أن أتذكرهم. الأغنية العراقية تحول صارت أغنية ملهى، أغنية مائدة طعام. حاليا الشعب العراقي بحاجة إلى أغنية تحمل همومه، أغنية تبعث بنفس الأمل، أغنية تعيد الشباب والعزة لهذا الوطن المباح المستباح من الطائفية، المستباح من الإرهاب، المستباح من العصابات النهب العصابة والجريمة المنظمة. الأغنية العراقية لا تزال هي في الذاكرة من عوام السبعينات ونقول الثمانينات حتى الستينات.
أقدر أستوقفك أستاذنا وعلي بس للتعرف، الطيرة شو كنت كتبته وتتذكر يعني فترة كتابته وكأنك تعلم اللي راح يصير بالعراق، يعني شو كنت كتبته وين؟
أتذكر يعني أنا بداية كتابة الأغنية كانت بالواحد وسبعين، كان الملحن الشاب كوكب حمزة في بداية طلوعه وفي بداية إبداعاته. أنا أتذكر أعطيته الطيور الطائرة، أعطيت أغنية نحبكم والله نحبكم، أعطيت محطات أنت تسافر يا قمر
الله
فيك والوادي من الكرة مشت، وصار العمر محطات طبعا أكيد صار العمر. أعطيت بعد أغنية أو أغنيتين ما يجن على بالي، وكوكب يعني ملحن مبدع ويعتبر من أعمدة بقية الجيل السبعينات من الملحنين. طبعا هذه بداية الأغنية. أنا ما اقتصرت فقط على يعني لحن لي محسن فرحان الملحن المبدع الآخر.
إيش لحن لك أبو علي؟
يعني هو اختص بأغاني اللي أعطيتها سعدون جابر. تعرف أنا سعدون جابر أعطيته يمكن 30 أغنية.
نعم من أجمل أغاني. نعم
أعطيت سعدون جابر، أخذ الطيور الطائرة، أخذ حسبالي
الله
يا نجوى
الله
هوى الناس
نعم
أرد أجيكم
نعم
أخذ خايف كذا، يعني أخذ أغاني كثيرة سعدون جابر غناها.
نعم
وأيضا أعطى طالب القرغولي الملحن المبدع أيضا لحن كثير. أعطى مثلا أنا كتبت إلى مغربين من وين أهل الهوى ويا خضر أيضا غنى مرة واحدة، قلت أحبكم مرة واحدة
والله
بس مرة واحدة
نعم.
وغنى أيضا نحبكم
والله نحبكم
أيضا يا يعني أغاني فاضل عواد ومائدة نفسها تغنوا بعض الأغاني منها، دور بينا يعشق دوير
نعم
وغنت غنت مراضيتك أنوار عبد الوهاب
نعم
اللي غنت مراضيتك وردتك، يعني هاي أغاني ذاك الوقت. طبعا إضافة إلى أنا وجودي أكو كانوا شعراء
نعم
موجودين أفزادتهم بالأغنية
نعم. بس أنت قرأت المستقبل يعني وكأن حققت أنه نبوة الشاعر، لذلك الطيور الطائرة ومحطات وكلها قراءة لمرحلة راح تجي وإجت حتما، والآن نعيش نبوتك الغنائية.
أتذكر أنا في نهاية السبعينات يعني قبل ما صير الردة وعشية 78-77 شكلنا فرقة أنا وحميد البصري وزوجته المحترمة شوقية وفؤاد سالم شكلنا فرقة تموز، وكانت ظاهرة جيدة وقدمت أغاني. بعدين هاي كل أغانيها اللي مثلا تدرون ليش نحب ويا قمر وأشياء أغاني عن الوطن وأشياء عن الحب تحولت كلها أيضا إلى أغاني فرقة الطريق، وأنت عارف فرقة الطريق غنت أغاني تمجد للشعب. إحنا كنا يعني نعتقد، وأنت كنت في 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 هذه الدائرة الفنية وأيضا من شعرائها ومن مبدعيها، إحنا كنا نعتقد أنه الحبيبة هي وجه الوطن، ونعتقد أنه الوفاء للناس هو الوفاء للوطن، ونعتقد أنه كل ما نحب الوطن نقدر نحب الناس. كنا نعتقد أنه أي سوء يجي للإنسان هو معناته يجي للوطن، وفعلا إحنا من رحلنا في أعوام 78 وبداية الثمانينات، وهذه مرت علينا راح يصير 30 سنة، وطننا واضح. هذا هو السؤال، ليش وطننا راح بهذا الروح؟ كنا نستشعر فعلا بأغانينا، مو بس بأغانينا إنما حتى بالتلفزيون. أنا ذاك
خليني أستاذ أبو علي بس أذكر الأخوة المستمعين إلى أن هذا اللقاء مع والله ما أعرف شو أقول، الشاعر الكاتب المبدع الكبير الأستاذ زهير الدجيلي من إذاعة العراق الحر، برنامج مو بعيدين. أرد أرجع وياك وانتقدتنا إلى مرحلة النضال الوطني. عندي سؤال صغير، وأحد الأصدقاء ألقاه في إذني يوم ما، قال لي زهير الدجيلي ليش طلعوا العالم كله بنقرأ سلمى ب 58 بقى بس هو وجاسم جاسم مطير، فأريد شوية يعني استذكاراتك عن نقرة السلمان بالخمسينات عندما كنت سجين سياسي فيها.
أنا أذكر أنا كنا في سجن بعقوبة هاي بالخمسينات، وبعدين صارت ثورة 14 تموز، كان يمر علينا محافظ كان يقول يعني أنتم، كان معاي رفيق مناضل من بيت الحجاج كان مصاب بالانتفاضة بإيده، كان يمر علينا يقول أنتم وين، شو أنا مريت بالعهد الفلاني لقيتكم، بالزمن الفلاني والزمن الفلاني لقيتكم، ليش أنتم إحنا أنا قلنا لا يا إحنا ويا الناس، قال أبغي الناس هسه كلها برا وأنتم جوا ليش؟ قلت له جد أنا قلنا لازم في نقرة السلمان كنا نعيش حياة ألفة تعرف نمر فيها سنوات السجن وصعوباتها تمر، كانوا عندنا شعراء، كان الشاعر الكبير الفذ صديقنا الأستاذ النواب كانوا أيضا شعراء ومبدعين ومثقفين، كل هالرموز اللي تشوفها اللي رحلت واللي استشهدت واللي بقت واللي مثل ما يقول غابت عن أنظار الإعلام، هذول مناضلين وأبذال كلهم كانوا يعيشون مروا في نقرة السلمان.
أنت بذاك العمر كنت تكتب شعر أستاذ زهير؟
كنت أكتب شعر وكنت معروف وحفظون قصائد، وكنت أسوي ندوات، حتى إحنا كان الشاعر مظفر يسوي ندوة وأنا كنت ندوت يوم الاثنين، كان الشعر شعرنا شباب، وكانوا حتى أنا أتذكر مرة مريت إلى موقف السماوة في ترحيلي إلى النقرة، أحد المرات لقيت بعض أشعاري كان كاتبينها على الحائط، خصوصا ذيك قصيدة يل شاكري من كانت مشهورة لما رحلوا عمال وعوائل الشاكرية، يل شاكري سنين توعب صيحة ودم البواري والقصب بريحة، يل شاكري الدهر لو يمش قعد تعبان من فض طيحة يومين يرتاح ويشد، وهاي قصائد كانت نظمة تحفز المناضلين وتخليهم أقرب إلى الناس البسطاء، أقرب إلى هاي كانت حياتنا فيه.
وأيضا كنت يمكن تحررون أعتقد جريدة أو فتشي مطبوع داخل السجن نقرة سلمان، يعني
كنا نحرر قصص السجناء. وأني أتذكر يعني كان ضمير الفرقان وجاسم والآخرين كنا نكتب قصص السجناء نرسلها إلى إذاعة صوفيا ونكتب نشرة داخلية ونكتب هذه القصص وندسة. أنا أذكر الأخ الكبير جاسم المطير وثقها هذه في مذكرات
ورا ثورة 14 تموز. مش قد طلعت شهر شهرين تقريبا،
احنا كنا في معسكر تحت الأرض، معسكر الشعيبة لما قامت الثورة، ولما بقت كانت شوية التقارب بين عبد الكريم قاسم والحزب الشيوعي آنذاك بعد غير هذه، تم إطلاق سراحنا في الشهر 11 بعد مرور على الثورة
4 أشهر.
أتذكر استدعانا الزعيم عبد الكريم قاسم إلى وزارة الدفاع، إحنا كل سجناء البصرة وأنا وسجناء من سوق الشيوخ وياي، كان نقيب الصحفيين اللي استشهد شاب التميمي كان وياي أيضا، ورحنا إلى دخلنا واستقبلنا الزعيم والأسئل ذكر القبينة كلمة وقال أنتم مناضلين آسفين لأنه إحنا تأخرنا أن أطلق سراحكم،
ووزع علينا كل واحد 10 دنانير. أنا أتذكر لأنه إحنا أنا أول مرة طبيت إلى بغداد بعد سجل سنوات، وكذلك معاي إشهاد أحمد التميمي.
الله يرحمه.
المغربيين طلعنا بشارع الرشيد ورحنا إلى محطة القطار، وكان مهرجان أنصار السلام في الناصرية.
نعم.
وشلون كانت استقبالات وشلون ما اختلط علينا
أبو علي. أنا راح أقول لك هذا الحد، أقول لك شكرا جزيلا، عندي حلقة ثانية قادمة وياك نستكمل الحديث عن افتح يا سمسم وعن دراما زغير الدجيلي الناجحة جدا في المسلسلات وفي الأعمال اللي قدمت سواء من التلفزيون الكويت أو من بعض تلفزيونات الخليج العربي. نتحدث في الحلقة القادمة أيضا عن موقع الجيران المميز والمتميز، نتحدث عن زغير الدجيلي بعد التسعينات لحد الآن ما سمعنا أعمال غنائية إلى جديدة، كل هذا في الحلقة القادمة. أستاذنا الكبير أبو علي نشكرك شكر جزيل. زغير الدجيلي
أستاذ صالح، وتحياتي للإذاعة وتحياتي للبرنامج ولكل الأخوة العاملين وياك ولك والمخرج ولجميع الأخوة.
الله يخليك. هاي أغنية يا طيور الطائرة احنا نهديها إليك وانت تهديها لكل الطيور اللي طارت ومتانين شو كنت ترجع لها.
يا طيور الطائرة قربها لي، يا شمسنا الدائرة طولها لي، يا طيور الطائرة قربها لي، يا شمسنا الدائرة طولها لي،
سلميلي وغني بحجايتنا، سلميلي ومر بولايتنا، سلميلي وغني بحجايتنا، سلميلي ومر بولايتنا. آه لو شوقي جزوته يا نجمة، صيف العمر ما ينطي نسمة، لا واد واغي الحبايب
يا طيور الطايرة
يبيغ خوي القصايب
يا شمسنا الدايرة.
كنتم وبرنامج مو بعيدين. مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irIQ@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.